بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا محمود يعني ابن غيلان، محمود بن غيلان هو العدوي أبو أحمد المروزي، قال فيه الإمام أحمد: ثقة أعرفه بالحديث، صاحب سنة، قد حبس بالقرآن. ومحمود بن غيلان قد توفي عام 39 و200. قال: أخبرنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني أبو بكر الصنعاني، ولد عام 26 و100، وتوفي عام 11 و200. قال: أخبرني ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، متوفى عام 49 و100. قال: أخبرني نافع، هنا ابن جريج قد صرح بالسماع، وابن جريج إذا دلس فتدليسه قبيح كما قال الدارقطني، لكنه هنا قد صرح بالسماع فزال ما كنا نخشى من تدليسه. ونافع هو نافع المدني. قال: حدثنا عبد الله بن عمر الصحابي ابن الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا. طب هذا رقدنا استدل به من ذهب أن النوم لا ينقض الوضوء، وفي حقيقة الأمر النوم لا ينقض الوضوء لكنه قد يخفي ناقضا. يقول: ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم، يعني هذه الصلاة اللي هي صلاة العشاء. يقول نافع: وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها، يعني يرقد رقدة خفيفة بحيث لا تفوته الصلاة. نعم. من فوائد هذا الحديث: أولا، جواز النوم قبل صلاة العشاء إذا نعس العبد ولم يتمكن من البقاء مستيقظا، لكن عليه أن يأمن أن لا تفوته صلاة العشاء أو صلاة الجماعة. ثانيا، فيه جواز النوم في المساجد، طبعا لأن لا يتخذ الإنسان هذا الشيء عادة مستديمة له. ثالثا، إن النوم اليسير الذي لا يذهب بشعور الإنسان ليس بناقض للوضوء. رابعا، دل الحديث على أدب المأمومين مع الإمام وعدم إساءة الظن به، بل وإن تأخر عنهم يعلمون أنه بلغه أمر شغله عن الخروج للصلاة، وينبغي للمأمومين أن لا يتذمروا ويتضجروا صائحين بالإمام أن يصلي بهم. خامسا، حرص السلف الصالح على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية وغير التعبدية، وهكذا ينبغي أن يكون من يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن العبد إذا فعل الأمر الدنيوي كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاقتداء به فإنه يؤجر على ذلك الفعل. إذن محل ذلك هو النية الخالصة. سادسا، فيه أدب جم، وهو تثبيت الطالب والسامع، وأن لا يجعل الخجل مانعا أمامه من التثبت. وينبغي للعلماء أن يغرسوا لدى أبنائهم البسالة، وأن يضعوا في قلوبهم بذرة حب السؤال، وإنما لا يأتي العلم إلا بالسؤال عما يدور بخلدهم. والتثبت يعني الإنسان يسأل الشيء الذي يمر عنده ويجد فيه صعوبة، يسأل عن هذا الأمر حتى يتوصل إلى معرفته، وأن الإنسان لا يمنعه الحياة من التثبت في العلم. وطالب العلم لا يستقيم له أمر حتى يسأل عن كل ما يشق عليه، إذا بحثه واستطاع الوصول إليه بحثه، وإن لم يجد يعني لا بد من السؤال. سابعا، لا بأس في تنبيه الإمام إن تأخر عن الصلاة عن وقتها الذي يجتمع له الناس، يعني كما مر في الحديث السابق أن عمر بن الخطاب قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، فيه مشروعية إيقاظ النائم لأداء الصلاة المكتوبة، وهنا أمر لا بد منه، يعني لا يحق لنا في بيوتنا أن نترك أولادنا ونساءنا عن صلاة الفجر فلا بد من إيقاظهم، فمن نام عن صلاة لا بد من إيقاظه لأجل أن يصلي هذه الصلاة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.